يحسها المسلم وبخاصة في أبناء هذا العصر أنهم بعيدون، بعيدون جدا عن النظر في سير عموم السلف الصالح وبخاصة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سيرة خلفائه من بعده وأئمة الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان. هؤلاء هم قمة الصحابة، والصحابة كلهم قمم، لكن هؤلاء هم الذين طالت معيشتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وظهر بلاؤهم وإحسانهم في الدين والدعوة ورفعة وعزة هذا الدين. ومع الأسف أن العصر هذا الذي نحن فيه على الرغم من توسع المعارف فيه وكثرة القارئين والكاتبين وتنوع المدارس وانتشارها، لكن عنايتهم بهذا الجانب ضعيفة جدا، ولا يوجد إلا نتف من فصول أو نحو ذلك. لكن مع الأسف هذا، وإن كان قد يقال إن الذي في المدارس قد إن كان فيه كفاية، فإن هناك طرق أخرى لكسب المعارف مع الأسف لم توظف لهذا الباب. فوسائل الإعلام واسعة، ووسائل الإعلام أثرها في الناس كبير، ومع الأسف أنها استطاعت أن تصرف أبناءنا إلى سير الكفار والفسقة والماجنين من الفنانين والفنانات والرياضيين والرياضيات ونحو ذلك. ولهذا لا تكاد ترى في الناشئة إلا من يعرف هذا وهذاك وهذا وذاك، ولكنهم لا يكادون يعرفون شيئا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. من هذا تدركون لو أن المسلمين اتجهوا اتجاها صحيحا وجادا لاستطاعوا أن يقلبوا هذا الأمر. فلماذا سير هؤلاء الماجنين والفسقة، بل حتى الكفار والملاحدة، هي التي يتلقاها ويتلقفها الناشئة، بينما سير السلف الصالح لا تعرض بمثل هذا العرض؟ وإن كان قد يكون تقصير أيضا من نفس المسلمين من العلماء والأدباء، بحيث ينبغي أن يجعلوها مهيئة لأن يحسن عرضها في وسائل الإعلام، لكن هذا جانب من النقص الذي تعيشه الأمة، فينبغي أن يلتفت إلى هذا أيما التفات، وأتي أن يهتم بهذا المربون والعلماء والأدباء، وكل مسؤول على حسب موقعه من المسؤولية. فالنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا تضفي على القلب سكينة وإيمانا، كما قال الشيخ هنا، بمعنى أنها تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة. فيحسن أن يكون في البيت كتاب عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه، ويحسن أن يقرأ فيه أهل البيت ما بين فترة وفترة، يقرأه إما رب البيت وإما الذي يحسن القراءة من أهل البيت سواء كان رجلا أو امرأة، والذي لا يفهمونه يسألون عنه، وسوف يجدون في ذلك شيئا عجيبا، وسوف تتنزل عليهم السكينة والخلق، ويعظم في صدورهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم دلائل الإيمان توقير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون توقيره إلا حينما ندرك خصائصه عليه الصلاة والسلام ونقرأ سيرته. وإن كان هذا لا يعني أن نخصص يوما أو نخصص أو أن لا نقرأ السيرة إلا في وقت محدد أو مناسبة محددة، وإنما نجعلها أشبه ما يكون ورد في يوم، إما ساعة من اليوم أو يوم من الأسبوع أو فترة تكون منتظمة يقرأ الإنسان فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ هنا سرد جملة قد يكون الوقوف عند كل صفة منها يطول جدا، وبمثل قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأسخى الناس وأعطف الناس. فهذه صفات نفسية من الحلم والسخاء، قد يكون الصفة أيضا إضافة إلى سخاء نفسي، لكن أيضا قد يكون سخاء مادي، فكان يعطي عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى الفقر، وأعطف الناس، كان رحيما وودودا عليه الصلاة والسلام، يرحم الإنسان ويرحم البهيمة ويرحم الدابة ويرحم الطير عليه الصلاة والسلام، فكان عطوفا وكان لينا، وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله. هذا على خلاف أهل الكبر. والذين يتعالون. ولهذا حقيقة إذا كان أبناء العصر أو قد يتبجح بعضهم بأنه يعني أن من 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 من, من الأشياء اللي يظنون أنها متميزة في هذا العصر هو أن الإنسان يكون في مهنة أهله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأسوتنا كان في خدمة أهله، فلا ينبغي أن يترفع عن يعين أهله، أن يساعد أهله في البيت، إما لأن الزوجة مريضة أو لأن العمل عليها كثير أو لأي أو حتى وإن لم يكن كذلك، على الأقل يرفع من نفسه الكبر، يخدم في البيت سواء كان في حتى في المطبخ أو في خارج المطبخ أو في أي مكان، يساعد ويرتب، وهذا كله ينبغي أن يفقهه الناس. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه وكان في خدمة أهله، وخدمة هذه كلمة واسعة تشمل كل شيء سواء في الداخل أو في الخارج، أقصد داخل البيت أو خارج البيت، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا من أعظم مقامات الخلق الحياء، لكنه إذا انتهكت حرمة الله كان يغضب وكان ينكر المنكر عليه الصلاة والسلام وكان لا يسكت. فإذا هذا هو التوازن، الحياء في أمور الدنيا والحياء في التعامل مع الناس، لكن إذا انتهكت حرمة الله كان يغضب عليه الصلاة والسلام. وكان يجيب دعوة المملوك، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، إجابة دعوة المملوك، ويعود المرضى، وهذا من حق المسلم على المسلم، لكنه هو عليه الصلاة والسلام يتمثل ذلك خلقا وسلوكا. ويمشي وحده، فليس طبعا يمشي وحده، هذا لا يعني أنه لا يمشي مع أصحابه، لكن عادة الذي الزعيم والكبير لا يمشي إلا معه أتباع، فالنبي من تواضعه يمشي وحده، لأنه دائما ينفر أصحابه، ليس المقصود أنه ينفر أصحابه وأن يقول لا يمشي معي أحد، لا، إنما المقصود أنه لا يحرص أن يكون معه أتباع يمشون خلفه كما هو شأن الملوك والكبراء، إنما كان يمشي وحده ويمشي مع أصحابه. ولهذا كان خرجت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فكان دائما مع أصحابه لكنه يمشي وحده، لأنه لا يطمح لا إلى كبرياء ولا إلى زعامة عليه الصلاة والسلام، ويمشي وحده ويردف خلفه، أيضا من التواضع، أن الإرداف وأن يكون معك أحد هذا من التواضع، وبخاصة إذا كان في مثل مقام، إذا كنت في مقام الصدارة ومقام الرئاسة فهذا من التواضع. ويقبل الهدية، وهذا أيضا من التواضع، لأن والهدية مهما كانت، لأن الناس تختلف، يعني قد يكون يهدي إليك كبير الكبرى هدية كبيرة، لكن بعض الصغار قد يهدي هدية صغيرة، فقبول الهدية دليل على طيبة النفس وطيبة القلب وعلى التواضع. لا تنتظر هدية كبيرة عمتك، ليست على مقامي أن أقبله، ما يستحي فلان يقدم لي هذه، هذا ما جادت به نفسه وهذا ما جاد الله به عليه. ويقبل هدية ويأكلها ويكافئ عليها، أي يقابل الهدية يرد مثلها، ولا يأكل الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه الصدقة طبعا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ولا يجد من الدقل ما يملأ بطنه، هذا أيضا من عليه الصلاة والسلام من تواضعه ومن معرفته بالدنيا. الدقل هو الرديء من التمر، لا يجد في ما يملأ بطنه. وتقول عائشة رضي الله عنها: يمر علينا الشهر والشهر وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وشد بطنه من الجوع وخرج يتلمس من يطعمه، ولم يشبع من خبز بر 3 أيام انتباع، 3 أيام وراء بعض ما شبع عليه الصلاة والسلام من خبز البر. فالتمثل مثل هذا وقراءة مثل هذا تجعل النفس فعلا تتواضع، وتجعل النفس تدرك هذه الحياة الدنيا، وتدرك ومحمد صلى الله عليه وسلم أعز الخلق على الله، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما ترك نبيه على هذه الحياة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أجوع يوما وأشبع يوما. وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وكان يأكل ما حضر وما عاب طعاما قط، وهذا من أهم ما ينبغي أن يربى عليه الناشئة، أن الذي يوجد تأكل ولا تعيب، إن أحببت فكل، وإن وجدت نفسك تعاف فكف ولا تقول شيئا، لا تتبرم ولا تعبس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما حضر الموجود، وما عاب طعاما قط، ما قال هذا ما هو طيب، هذا مالح، هذا ما أدري وهذا فيه وما فيه، هذا إنما ما عاب طعاما قط، إن أحب أكل وإن يجد نفسه لا تشتهيه فإنه يكف ولا يقول شيئا. وكان لا يأكل متكئا ويأكل مما يليه، لا يأكل متكئا يعني على لأنها سيمة أهل الكبر، ويأكل مما يليه هذا من الأدب أيضا. وإن كان هناك أدب أخرى إذا كان الشيء معدودا كالتمر لا مانع الإنسان يتخير، أما إذا كان مختلطا فالإنسان يقتصر على أن يأكل مما يليه. وكان أحب الطعام إليه اللحم، فالنبي بشر يحب الحلوى، يحب العسل، يحب اللحم، يحب النساء، بشر. وهذا لا يؤثر على الإيمان ولا يؤثر على الزهد، كون النفس البشرية تحب. ولعلكم تذكرون وقفتنا عند قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكونك تحب المال أو تحب اللحم هذا لا يؤثر لا على الإيمان ولا على الوقار ولا على على على, على الزهد ولا على الورع، نفس بشرية. فالنبي يحب اللحم ويحب الحلوى ويحب العسل ويحب الطيب ويحب النساء، أمر بشري ولا ينبغي حينما. ولهذا بعض الناس مع الأسف لأن موازينه مختلة، حينما مثلا فلان من الناس عنده مال، قد يكون من العلماء وقد يكون من العباد من الصلحاء عنده مال، أو مثلا تراه أحيانا تراه يحب أطفاله أو حتى يحب زوجته ويظهر عطفا عليها، تقول هذا من أهل الدنيا، هذا فطري أنك تحب أهلك، تحب زوجتك، تحب أولادك، تحب المال، تحب بعض الممتلكات في أمور، لكن حب لا يعني طبعا الانصراف الكلي للدنيا، وإنما هذا أمر قلبي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكونك تحب المال ليس عيبا، ولو كنت أزهد الزاهدين، ولو كنت أصلح الصالحين وأعلم العالمين. وتعلمون قصة أبي طلحة حينما قال كان أحب مالي إلي بيرحى. إذا كان على هذه الدرجة من الزهد وعلى هذه الدرجة من التضحية قال أنا أحب بيرحى، فينبغي أن نفقه هذا. فحينما نقرأ في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللحم، هذا لا يعني أنه شره ولا يعني أنه إنسان ما لقلة ما عنده، يعني نربط بين الحب والشرها أبدا. فإذا كان لا يأكل إلا ما يجد، وإذا كان لم يشبع من بر ثلاثة أيام تباعا، وإذا كان لا يوجد في بيته أو ما يملأ بيته أو بطنه من الدقل اللي هو التمر ردي، فالمحبة شيء ولا تعني الشره ولا تعني الإكثار. حينما تحب شيء لا يلزم من محبتك للشيء أن تكثر منه أو أن تكون شريئا فيه أبدا، إنما طبع بشري أن تحب كذا وتحب كذا وتحب كذا. فكان يحب اللحم عليه الصلاة والسلام، ومن الشهى الكتف، لحم الكتف كان يحبه عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا أكلت لحم الكتف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم تكون عبادة، إذا قصدت السنة، قصدت لأن هذا يحبه نبينا فنحبه، هذه شفافية إيمانية. ومن البقول الدباء، الدباء اللي هو القرع، الدباء هو القرع ومعروف، فكان يحبه عليه الصلاة والسلام. البقول بمعنى الأشياء، ليس صح التعبير، ليس الطعام الرئيسي، والبقول معروف البقولات، سواء كان كالفول من البقول ولا الكثير من المكسرات من البقول، والدباء أيضا من البقول، ولهذا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. ومن الصبغ الخل، الصبغ معنى الإدام، الصبغ هنا كما في وشجرة تنبت من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكل، الصبغ معنى إدام. فكان يحب من الإدام الخل عليه الصلاة والسلام. ومن التمر العجوة، كان يحب العجوة، نوع من التمر معروف إلا موجود، وكان يحب العجوة عليه الصلاة والسلام. وكان يلبس ما وجد الموجود يلبسه ولا يتكلف، مرة برد حبرة بمعنى ذات أعلام، البرد يشبه الجبة أو يشبه الرداء أو العباءة، ومرة جبة من الصوف، ومرة تكون من القطن إلى آخره. والكتان، ويركب تارة بعيرا وتارة بغلة وتارة حمارا، ويمشي مرة راجلا حافيا ومرة منتعلا عليه الصلاة والسلام. إذا متواضع والموجود يستعمله، الموجود يستعمله من أنواع المركوبات الجمل والبغلة والحمار، ويمشي حافيا ويمشي منتعلا عليه الصلاة والسلام. وكان يحب الطيب ويكره الريح الخبيثة، وهذا لا شك أنه من الخلق السامي، الأشياء الكريهة يبتعد عنها وينهى أصحابه عنها وينهى المسلمين عنها، وبخاصة في المجامع العامة كالثوم والبصل ونحو ذلك. ولهذا أمرنا بالسواك ومرنا بالتنظف وبالتطيب وبالاغتسال ونحو ذلك. ويكرم أهل الفضل، يعني يضع الناس منازلهم، كونك مثلا تقدم بعض الناس وتكرمهم حق، فلا تظن من الإيمان أو من أنك تهين الكبراء. لا، الكبراء لهم حق، إذا كان فاضل، إذا كان عالم، إذا كان وجيه، إذا كان عمدة، إذا كان مسؤول، إذا كان صاحب إدارة، مسؤول عن إدارة إلى آخره. كل إنسان له فضل، له مكانة، ينبغي أن يحس بمكانته، لأن هذا من الأدب وهذا من الألفة. فحينما تحسس إنسان بمكانته يرتاح وينشرح، والنفس البشرية هكذا. فكان عليه الصلاة والسلام يكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف، أصحاب المناصب يتألفهم، طبعا ليس على حساب الدين ولا على حساب الحق، لكن تألفهم ومحاولة كسب قلوبهم هذا أمر مطلوب شرعا، لكن ليس على حساب الحق كما قلنا ولا على حساب الدين، وإنما إنزال الناس منازلهم ومحاولة كسب الناس حتى وإن كانوا أصحاب مقامات وشرفاء في أقوامهم أو في مواقعهم، لا ينبغي أن نهينهم أو أن نتنكر لمثل هذا، لأن هذا يؤدي إلى الشقاق ويؤدي إلى فعل أن يتنكر الناس لنا. ولهذا مع الأسف أحيانا بعض الصلحاء والإخوة الطيبين من المعيب فيهم أنهم فعلا يحتقرون الوجهة. الوجيه نفس بشرية، إذا رأى أنك فعلا تنكمش منه أو أنك لا تقدم له فعلا ما يستحقه، خسرته وخسرت نفسك وليس من الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم أهل الفضل وكان يتألف أهل الشرف، يعني يؤلف قلوبهم. والتألف لا يكون إلا بالمنطق الحسن وبالكلام الحسن، وأيضا تقديم الهدايا إذا تيسر، وملاحظة المناسبات إما حضورها أو الدعوة إليها أو نحو ذلك. هذه كلها من الأمور التي كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يفعلها ولا يجفو على أحد، بمعنى ليس مكفهرا ولا يظهر الجفاء لأحد أبدا، طبعا إلا المحرمات وإنكار المنكر وإذا انتهكت محارم الله. أما أنه يكون عبوسا ويكون مقطب الجبين أبدا لا يجفو أحدا مهما كان، سواء كان من 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 عموم الناس أو من علية القوم، ويقبل معذرة المعتدي إليه. وهذا من أجمل الأمور التي حقيقة يجب أن يتعود عليها الناس. بعض الناس إذا جيت أن تعتذر عليه أبدا ينفرك إلى أسبوع أسبوعين شهر شهرين، إذا اعتذر اقبل العذر. وماذا تريد أنت؟ سواء من أقاربك ورحامك أو كان من الأصدقاء أو من البعيدين، فما دام تأسف لك واعتذر قل جزاك الله خير، عذرك مقبول ولن تخسر شيئا. أما أن تصر، لأن هذا يدل إما على سوء في القلب وإما على كبر وإما على، بينما حقك إذا اعتذر صاحبك يكفي في 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 ندمه أن اعتذر، ويكفي في اعترافه بالخطأ أن اعتذر. لكن بعض الناس مع الأسف وخاصة بين الأقارب لو اعتذر ما يقبل، إما بين الزوج وزوجته أو بين الرجل وأرحامه وأصهاره لا يقبل، أو بين أبناء عمه. ومع الأسف خاصة كلما زاد الجهل والعنجهية والعصبية اشتد الناس في هذا، وهذا ليس من خلق الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل معذرة المعتدي إليه، يمزح ولا يقول إلا حقا. فالمزاح أيضا لا يؤثر على الوقار، فينبغي الإنسان يكون إذا وجد فرصة، لكن لا تكون حياته كلها مزاحا، إنما يمزح. وأيضا يجتهد أن لا يمزح إلا أن يمزح بحق، وإن كان المزح يعني لن يصل الإنسان إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مهما كان يحرص أن يكون إذا مزح أن لا يقول إلا حقا. أما الممازحة والمبادلة والمباسطة وتبادل الابتسامات والحديث اللينة والطيبة هذه ينبغي أن تفشو بين المسلمين. يضحك في غير قهقها، كان ضحكه عليه الصلاة والسلام تبسما، وإذا اشتد في الضحك بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، وإلا لا يقهقه، وإن كان أصحابه يضحكون ضحكا عاليا لكن هو ما كان يضحك عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الصحابة يمزحون بالبطيخ، يترمون فيما بينها بقصور البطيخ مثلا، فهذا نوع من المزح. لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لابد منه من صلاح نفسه. هذا ينبغي يعني أن يفهم فهما صحيحا. أولا إذا رأينا أدب الإسلام بل طبيعة الإسلام، نجد الإنسان فعلا يمكن أن لا يكون، يعني لا يمكن أن يضيع عليه ثانية واحدة. هذا لا يعني أن الإنسان لابد يكون في زاوية أو يكون في محراب، أو أن لابد أن يكون الإنسان في عمل شاق 24 ساعة أو 10 ساعات، لا. إنما الإنسان المسلم إذا تمثل الإسلام حقيقة سوف يجد أنه لا يمكن ولا ساعة إلا في عمل، إما عمل رسمي وهذا وقته محدود، سواء كان في مدرسة أو في إدارة أو في تجارة أو في دكان أو في حرفة، هذا عمل. إذا انتهى من العمل ماذا يعمل؟ إما أن يكون في صلاة، وإما أن يكون في ذكر، وإما أن يكون يبعد أذى، وهو سائر يبعد الأذى عن الطريق، وهو سائر يمر على فلان ويسلم عليه، يبقي السلام، لا يمكن أن تنتهي الأعمال، يعين أخرق، يعين عاجز، يعين كذا وكذا، فلا يمكن أن ينتهي العمل. إذا دخل في البيت يتأمل، يذكر الله عز وجل في حاجة أهله، إذا ما ينتهي العمل. فمجرد أنك في حياتك تتمثل أي عمل تعمله، أي مسار تسيره، بل حتى وأنت ساعد للبيت ليس عندك أي عمل، مجرد تكون تتأمل، تذكر الله عز وجل، تتأمل آيات الله، تتأمل خلق الله، إذا كل في عمل، كل عمل لله. لا يعني عمل لله أنك لابد أن تكون في مكتب، ولا أن تكون في دكان، ولا أن تكون 24 ساعة، لا. الأمر معروف والنهي عن المنكر صدقة، التسبيح صدقة، تهليل صدقة، أمر معروف والنهي عن المنكر صدقة، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، تدل أعمى، ترشد ضال، أعمال كثيرة لا تنتهي، إلقاء السلام، عيادة المريض، تشييع الجنازة، التعزية إلى آخره، لا يمكن، يعني الأعمال اليومية لا تنتهي، وهي أعمال عادية عادية جدا، لكن مجرد أن تكون نيتك حسنة أو نيتك صادق أو تريد بها التقرب إلى الله عز وجل انقلبت العبادة. إذا لا تظن أن الأمر هذا شاق، يسير على من يسره الله عليه. فكونه عليه الصلاة والسلام لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى، هذه دعوة، هذه أمر رفع عن منكر، هذه في حاجة أهله، هذه في زيارة، هذه في تفقد، هذه في ذكر، في تأمل، في صلاة، في قراءة قرآن، في أعمال لا تنتهي أبدا، كل عملك يمكن أن تجعله لله عز وجل. وما لعن امرأة ولا خادما قط، وما ضرب أحدا بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وهذه طبعا من الأمور التي كان يتجنبها النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور الأولى كان يفعلها، هذه يتجنبها، ما كان سبابا ولا فاحشا ولا لعانا عليه الصلاة والسلام. فما لعن لا امرأة ولا خادم ولا غيرهما، لكن عادة الإنسان ما يحتك إلا بامرأة أو بخادم قد يغضب عليه ويثور عليه، فهذه هي الأمور الحساسة، ومن هنا ذكرها الشيخ. وما ضرب أحدا بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. ولهذا يعني حقيقة بعض الناس يظن أن الضرب يدل على الشخصية أو يدل، ولهذا مع الأسف تلاحظ كثير مشكلات البيوت، إما أن يضرب زوجته، وإما أن يضرب خادمه، أو أن يضرب ولده. حاول ألا تضرب، لا تجعل الضرب إلا آخر الأمور، قد يكون بكلمة، قد يكون بإعراض، قد يكون بطريق غير مباشر، توجه أحدا يكلمه أو ينبهه، لا تلجأ إلى الضرب أبدا قدر ما تستطيع، لأنك إذا كثر ضربك قلت الفائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا بيده، فإذا لا تضرب الزوجة ولا تضرب الأولاد ولا تضرب الخادمة ولا تضرب أحدا قدر ما تستطيع، إما بكلمة وإما بتوجيه وإما بإعراض وإما قد يكون نوع من التقطيب، تقطيب الجبين أو نحو ذلك، هذا كافي. ومن انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، ما كان ينتصر عليه الصلاة والسلام لنفسه، واحرص على هذا، أنه إذا كان في أشياء لذاتك حاول تتنازل عنها، لا تنتقم، انتقم لله، وهذا يريحك، يريح ضميرك ويريح قلبك. وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما. أنت حاول قدر ما تستطيع أن الأمور فعلا أنك تكون ميسرا، لا مع أولادك ولا مع أهلك ولا مع زملائك ولا مع الناس أجمعين. إذا كان فيه مسارين أو أمرين في ما دام أنه لا يعارض شرعا ما لم يكن إثما فخذ الأيسر. وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون مثلا أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه. ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. ولا ينقضي أو لا ينتهي الحديث عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقة كما قلت الناس والمسلمون عموما مقصرون في هذا تقصيرا عجيبا، وينبغي وبخاصة في عصرنا الحاضر المادي الذي تكالبت فيه على الناس الشهوات وتشبثوا بالدنيا تشبثا عجيبا، أن يطلعوا على مثل هذه السيرة الحية حتى يكونوا متوازنين في هذه الحياة الدنيا. فالدنيا لها نصيب والآخرة لها كل النصيب، فينبغي أن يكون إنسان متوازن. وإذا فقه مثل هذه السيرة ومثل هذه الصفات والخلال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصالحين من بعده، فإن هذا كفيل بأن يكون الإنسان هادئا لينا عطوفا مرتاح القلب مرتاح الضمير، يعبد الله عز وجل وهو متوجه إلى ربه، وسوف يجد أن الدنيا لا تساوي شيئا ولا تستحق كل هذا العناء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.